الكلام في دلالة الدليل الشرعي وحجية دلالة الدليل الشرعي. الدليل الشرعي هل تكون دلالته حجة أم لا؟ إذن الكلام في حجية هذه الدلالة، حجية دلالة الدليل الشرعي. والبحث في هذه المسألة يقع في أمور. الأمر الأول في بيان أن دلالة الدليل الشرعي قد تكون على نحو الاطمئنان واليقين. إذن هذا المقام. في المقام الثاني في أن دلالة الدليل الشرعي قد تكون على نحو الإجمال. المقام الثالث في أن دلالة الدليل الشرعي قد تكون على نحو الظهور. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان الأدلة التي أقيمت على حجية الظهور وذكر الدليل الأول من تلك الأدلة وما يتعلق به. المقام الخامس في ذكر الدليل الآخر الذي استدلوا به على حجية الظهور. إذن البحث في هذه الأمور. أما الأمر الأول وهو أن دلالة الدليل الشرعي قد تكون على نحو الاطمئنان أو على نحو اليقين. في بعض الأحيان دلالة الدليل الشرعي على المراد قد تكون هذه الدلالة دلالة يقينية، قد تكون هذه الدلالة دلالة قطعية، قد تكون هذه الدلالة دلالة مفيدة للاطمئنان. إذن دلالة الدليل الشرعي في بعض الأحيان تكون بهالصورة، يعني يكون الدليل الشرعي مفيد اليقين، يكون الدليل الشرعي مفيد للاطمئنان، مفيد للقطع. شلون يعني؟ مثل إيش؟ مثل الدلالة كما يقول، مثل الدلالة العقلية الإنية. مثلا أنت ترى المعصوم الإمام المعصوم يعمل عملا، إذن إحنا من عمل المعصوم، عمل المعصوم راح يكون إلى دلالة على عدم الحرمة. لما كان المعصوم يعمل فرد عمل، قول المعصوم ما يمكن أن يعمل محرم، إذن هذا العمل اللي عمله قطعا محرم. إذن فعل المعصوم صار مفيدا للقطع، صار مفيدا لليقين. نحن نقطع لأن المعصوم عمل هذا العمل، إذن هذا العمل مو محرم، لأن المعصوم معصوم لا يفعل المحرم. إذن فعل المعصوم نرى أن له دلالة قطعية على عدم الحرمة. إذن هذه دلالة، دلالة إنية، يعني ننتقل من المعلول العلة، من فعل المعصوم نفهم العلة، العلة هو جواز ذلك أنه هذا جائز، وإلى المعصوم ما يفعل محرم. إذن هذه دلالة عقلية إنية، نستكشف من فعل المعصوم أن هذا الفعل ليس محرما. إذن نشوف أن فعل المعصوم له دلالة قطعية، له دلالة يقينية على هذا المعنى. وتارة الدلالة تكون بهالصورة، يعني أن اللفظ لا يحتمل معنى آخر أصلا، هذا الدليل لا يحتمل معنى آخر أبدا، بل ليس المراد إلا هذا المعنى، وهذا ما يسمى بالنص. إذا كان الدليل يدل على هذا الحكم الشرعي بحيث ما يقبل فرد حكم آخر، ما يقبل فرد معنى آخر أصلا، وهذا ما يسمى بالنص، أن هالكلمة نص في هذا المعنى. يعني شنو؟ يعني ما تتحمل معنى آخر. إذن قد يكون الدليل الشرعي يقيني بهالصورة في أنه نص في هذا المعنى ولا يحتمل معنى آخر، وقد يكون الدليل الشرعي يحتمل معنى آخر في ذاته في نفسه، ولكن أكو قرائن من تلك القرائن نستكشف أنه لا يفيد إلا هذا المعنى فقط. إذن يمكن أن الدليل اللفظي، هذا الدليل، الدليل الشرعي يمكن أن يحتمل معنى آخر في ذاته، ولكن لقيام هذه القرائن فلا يمكن فهم المعاني الأخرى. الآن مثلا كلمة العين مثلا تحتمل عدة معاني، ولكن إحنا إذا قلنا رأيت عينا مثلا ماءها لطيف وعذب وكذا، الآن شنو بعد؟ هل يمكن حملها على معنى آخر؟ ما يمكن. فإذا تكون مفيدة لهذا المعنى قطعا، بالقطع واليقين مفيدة لهذا المعنى. ليش؟ لوجود القرينة. إذن قد يكون الدليل هو في ذاته يمكن أن يدل على معنى آخر، ولكن لوجود القرينة، قرينة حالية مقامية عقلية عليها، لوجود القرينة احنا نستكشف انه ليس المراد الا هذا المعنى فقط. اذا نشوف دلالة الدليل تكون على هذه الانحاء، وكل هذه الدلالات نشوفها دلالات قطعية، دلالات يقينية، دلالات اطمئنانية. اذا الدليل الشرعي في بعض الاحيان قد يكون دالا بالدلالة اليقينية، قد يكون مفيد لليقين وقد يكون مفيد للاطمئنان. اذا هذا المقام الاول. المقام الثاني في بيان ان الدليل الشرعي قد لا يفيد اليقين. الدليل الشرعي تكون دلالته دلالة إجمالية، يعني فيه إجمال، يعني أن هذا الدليل الشرعي يدل على شيء له عدة محتملات. هذا الشيء يحتمل هذا المعنى ويحتمل بنفس المرتبة أيضا وبنفس المنزلة يحتمل معنى آخر ويحتمل معنى آخر ويحتمل معنى آخر. كل هالمعاني هم متساوية. إذن قد يكون الدليل الشرعي يدل على شيء، ذلك الشيء مجمل، يعني يمكن أن يفيد عدة محتملات وليس هناك ترجيح لمحتمل على المحتمل الآخر، كل المحتملات في عرض واحد. إذن الدليل هنا راح يكون دليل مجمل، احنا ما ندري أنه أراد هذا المحتمل أو أراد ذاك المحتمل أو أراد المحتمل الآخر، ولكن هذا الدليل على أي حال وإن كان ليس بحجة في إثبات المحتملات وإثبات الأطراف، ولكنه حجة في إثبات الجامع. مثلا أفرض مثلا قيل لك من باب المثال أنه لا تأكل مثلا لحم الحمار، مثلا أفرض الآن هذا لا تأكل لحم الحمار هذا النهي. الآن إحنا ما ندري أنه يعني هذا شنو، محرم أو أنه مكروه، طبعا كمثال هذا. الآن احنا ما ندري الآن هذا الدلالة الدليل الشرعي شنو، دلالته على التحريم لو دلالته على الكراهة. يقول لك لا تفعل، لا تأكل لحم الحمار مثلا، الآن هذا النهي احنا ما ندري. افرض طبعا لو فرضنا انه ما ندري ان النهي يدل على الحرمة او يدل على الكراهة، فيبقى هذا الدليل مجمل. اذا احد الاحتمالات انه مكروه، احد الاحتمالات انه محرم. إذن دلالة الدليل الشرعي هنا دلالة مجملة، ما يدل لا على هذا بالتعيين ولا على ذاك بالتعيين، وإنما إذن إحنا إيش نستفيد من هذا الدليل المجمل؟ إحنا إيش نستفيد؟ نستفيد لا أقل، نستفيد أن لحم الحمار مبغوض على أي حال، لحم الحمار ما مطلوب من الشارع، مبغوض فيه مبغوضية مثلا. فإذن هذا القدر مسلم. أما هالمبغوضية على نحو الحرمة لو على نحو الكراهة، هذا يكون نشوفه من دليل آخر. إذن نشوف أنه في بعض الأحيان الدليل الشرعي يدل على الدلالة، تكون دلالة إجمالية. لا تأكل لحم الحمار، لا تفعل هذا العمل، الآن لا تفعل إحنا ما ندري، لا تأكل ما ندري أنه على نحو الحرمة أو على نحو الكراهة، ولكن الجامع منجز. الجامع شنو؟ الجامع بين الحرمة والكراهة أنه مبغوض. إذن القدر المسلم أنه هذا مبغوض على أي حال، بس هل مبغوضية أنه حرمة لو حل لو محرم لو كراهة ما ندري. إذن يبقى الدليل مجمل، ولكن إحنا إذا أقمنا دليل على أنه لحم الحمار مثلا مو مكروه، إذا أقمنا الدليل على ذلك إذن إيش يبقى؟ يبقى لحم الحمار محرم. إذن إذن إذا أنفينا هذا الطرف فيتعين ذاك الطرف الآخر بعد. إذن احنا منا عندنا مبغوضية ومنا اقمنا الدليل على انه ما مكروه، اذا شاش يصير؟ اذا يصير محرم بعد. اذا دلالة الدليل الشرعي قد تكون في بعض الاحيان دلالة اجمالية، يعني ان المحتملات كلها متكافئة، احتمال الحرمة يكافئ احتمال الكراهة. فاذا احنا ما ندري الان، فما يتنجز علينا هذا الطرف ولا ذاك الطرف، فقط يتنجز الجامع. على اي حال يترك لانه مبغوض، بس هذا المبغوض حرام أو حرمة أو كراهة، هذا يكون يستفاد من دليل آخر. فإذا قمنا الدليل على نفي الحرمة، إذن إيش يبقى لنا؟ منا عندنا الجامع مبغوضية ومنا مو حرام، إذن يبقى لنا الكراهة. إذا قمنا الدليل على أنه مو مكروه، وإحنا منا عندنا مبغوضية للجامع مبغوض ومنا همات مو مكروه، إذن يبقى لنا محرم. إذن بناء على هذا الدليل الشرعي دلالته في بعض الأحيان قد تكون دلالة إجمالية. إذن هذا المقام الثالث، دلالة مجملة. المقام الثالث في أنه دلالة الدليل الشرعي في بعض الأحيان قد تكون على نحو الظهور، يعني ليست مفيدة لليقين والاطمئنان ولا هي على نحو الإجمال، ولكنها مفيدة للظهور. يعني أن الدليل الشرعي بعبارة أخرى أن الدليل الشرعي ظاهر في هذا المعنى. يعني شنو؟ يعني أن هذا الدليل الشرعي في عالم التصور أو هذا الدليل الشرعي في عالم التصديق يحتمل معنى آخر تصورا أو تصديقا يمكن أن يفسر بمعنى آخر، ولكن هذا الدليل الشرعي له ظهور في هذا المعنى. الآن أفرض مثلا الأمر، مثلا افعل، اعمل هذا العمل، صلي مثلا. نفرض الآن أن الأمر ليس موضوعا للوجوب. الآن الأمر ماذا يظهر منه؟ الأمر له ظهور في الوجوب. إذن الأمر ظاهر في الوجوب. ظاهر في الوجوب يعني شنو؟ يعني يحتمل معنى آخر. يمكن أن يكون الأمر الاستحباب، ولكن اللي يظهر من الأمر شنو؟ ظهور الأمر في الوجوب. هذا ما ينافي أنه قد يراد به في بعض الأحيان يراد به الاستحباب، ولكن احنا ما نعمل بذلك. ليش؟ له ظهور، له ظهور، الأمر له ظهور في الوجوب، فلا يحمل على الاستحباب. إذن هذا الدليل في ذاته عندما يقول لك صلي، هذا الأمر هذا في ذاته يمكن أن يدل على الاستحباب أيضا، ولكن ظهوره في أي شنو؟ في أي شيء؟ ظهوره في الوجوب، إذن يحمل على الوجوب. ليش؟ لأن له ظهور في الوجوب، مع أنه يمكن لا مانع في الواقع يمكن أن يكون له معنى آخر، يمكن أن يكون بمعنى الاستحباب، ولكن لأن له ظهور في الوجوب فيحمل على الوجوب. إذن في بعض الأحيان الدليل الشرعي قد يكون على نحو الظهور، يعني أنه يفيد المعنى، ولكن هذا المعنى مستفاد من الظهور، لا أنه نفس الكلمة حتما لا تؤدي إلا هذا المعنى. لا، الكلمة هم لها صلاحية، الأمر إلى صلاحية أن يدل على الاستحباب أيضا، ولكن اللي يظهر من صيغة الأمر هو الوجوب. فلما كان يظهر من الأمر هو الوجوب فنحن نحمل على الوجوب. إذن في بعض الأحيان فنشوف أنه دلالة الدليل الشرعي دلالة ظهورية، يعني ظاهر في هذا المعنى لا يمنع من تفسيره بمعنى آخر، ولكن لما كان ذاك المعنى مو ظاهر في ذاك المعنى، الدليل ظاهر في هذا المعنى، إذن يحمل على هذا المعنى. وهذا ما يسمى بأصالة الظهور. أصالة الظهور هو هذا، هو حمل اللفظ على ظاهره، أو أصالة العموم يعني حمل اللفظ على العموم، أو أصالة الحقيقة يعني حمل اللفظ على الحقيقة. هذه كلها جزئيات ومصادر لحجية الظهور. الظهور حجة، يعني شنو؟ يعني أصالة الحقيقة محكمة. ليش؟ لأن الكلام له ظهور في الحقيقة. الظهور أصالة العموم. ليش؟ لأن الكلام له ظهور في العموم. الظهور حجة تحمل على أصالة الإطلاق، تحمل الكلام على الإطلاق. ليش؟ لأن الكلام له ظهور في الإطلاق وعدم التغيير، وهكذا. هذه كلها الأصالات من مصادر وجزئيات حجية الظهور. إذن نرى في بعض الأحيان أن دلالة الدليل الشرعي لا تكون بصورة قطعية، بل ليس إلا ظهور. هذا الدليل ظاهر في هذا المعنى فيحمل على ظهوره، لأن الظهورات حجة. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان أنت تقول الظهورات حجة، منو قال أن الظهورات حجة؟ في بيان الاستدلال على حجية الظهور. وذكر الدليل الأول. الدليل الأول استدلوا على حجية الظهور بدليلين. الدليل الأول هذا مقام الرابع، وهو السيرة العقلائية. قالوا بأنه نحن نرى أنه سيرة العقلاء قائمة في التخاطبات العرفية، قائمة على الاعتماد على الظواهر. سيرة العقلاء في كل مجتمع قائمة على هذا المعنى، قائمة على العمل بالظواهر في التخاطب بين الناس، يعملون بالظواهر. ذاك يقول أنه أردت هذا المعنى، هذا المعنى خلاف الظاهر، ذاك السامع ما يقبل من عنده. ليش؟ باعتبار سيرة العقلاء قائمة على العمل بظهورات الألفاظ، ما يظهر من الألفاظ هو حجة. إذا أنت تريد شيء آخر ما يمكن أنه تقول أنا أردت ذاك الشيء الآخر، ما يمكن. ذاك المعنى في قلب الشاعر كما يقولون. إحنا نريد الشيء الظاهر، الشيء الظاهر هو الحجة، الظاهر من كلامك هو اللي يمكن أن تحتج به على الناس. إذا كان بيفرد كلامك بيفرد مضمون آخر، ذاك المضمون ما يظهر من الكلام أصلاً، أنت تقصد ذاك هذا ما يصير تحتاج فيه على الآخرين. إذن نحن نرى أن سيرة العقلاء في التخاطبات والمحاورات العرفية قائمة على العمل بالظواهر. إذا كانت هذه السيرة قائمة، خب الشارع اطلع على هذه السيرة وما ردع عنها، ما ردع الشارع عن هذه السيرة. لو كان ردع خب لو وصل الرد إلينا، ما وصل. لو كان ردع لو وصل هذا الرد، ليس هناك أي رد من قبل الشارع. فإذن إذا الشارع ما ردع عن هذه السيرة، إذن هذه السيرة بناء على هذا تكون حجة. ليش؟ باعتبار أن الشارع رأى هذه السيرة وسكت عنها. إذن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظواهر، إذا كانت قائمة على العمل بالظواهر حينئذ الشارع حمات اطلع على هذه السيرة وما رد عن هذه السيرة فهي حجة. إذن الدليل الأول هو قيام سيرة العقلاء. سيرة العقلاء قائمة على هذا المعنى، وسيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء وعدم رد من الشارع. الشارع حمات ما ردع، إذن هذه السيرة تكون حجة. احنا قلنا أنه الشارع عندما يمضي شيء ويسكت عن شيء هذا يكشف عن الإمضاء. الشارع عندما يسكت يكشف عن الإمضاء بتقريبين، بتقريب الأساس العقلي كما تقدم، وبتقريب الظهور الاستظهار، استظهار حال المعصوم. إذا نحن قلنا أن سكوت الشارع يكشف عن رضاه بهذه السيرة بتقريبين، أولا الأساس العقلي أن المعصوم مكلف وكذا وأنه هو الأب للشريعة وكذا، وتقدم هذا في السابق. الأساس الثاني استظهار حال المعصوم، أنه ظهور حال المعصوم عندما يسكت عن عمل أنه يمضي ذلك العمل. إذن سكوت الشارع عن السيرة يكون كاشف عن إمضاء السيرة بهذين التقريبين، بتقريب الأساس الحالي، الأساس العقلي، بتقريب الأساس العقلي، وبتقريب الظهور الحالي للمعصوم، ظهور حال المعصوم. الآن هل يمكن أن نستدل على حجية هذه السيرة العقلائية بظهور حال المعصوم؟ هل يمكن أن نستدل بذلك؟ لا يمكن. يعني أن سكوت المعصوم عن هذه السيرة هذا يكون على الأساس العقلي. ليش؟ باعتبار أن المعصوم مكلف من المكلفين، فإذا شوفهم يعملون بالظواهر وهذا كان خلاف الشارع لنهاهم، لأنه عليه الأمر المعروف أنه منكر. إذن إذا ما نهى إذن هو يرتضي هذه السيرة. أما التقريب الآخر وهو أن سكوت المعصوم كاشف عن رضاه باعتبار ظهور حاله، يقول ظهور حال المعصوم لا يكون دليل على حجية الظهور هنا. ليش؟ لأن ظهور حال المعصوم هو ظهور، فهذا مبني على حجية الظهور أولا حتى ظهور حال المعصوم يصير حجة. فإذا إحنا ما يمكن أن نتمسك لإثبات حجية الظهور بظهور حال المعصوم، لأن ظهور حال المعصوم هو ما يكون دليل إلا إذا كان الظهور حجة. فإذا كان الظهور حجة نعم، فهذا يصير دور. فإحنا ما يمكن أن نتمسك لإثبات حجية الظهور بظهور حال المعصوم. تقول دليلنا على حجية الظهور ظهور حال المعصوم، ظهور حال المعصوم هو ظهور، إذا مو حجة هذا مو حجة. إذن ظهور حال المعصوم لا يكون دليل على إمضاء هذه السيرة وحجية الظهور، بل الأساس الآخر، نعم الأساس العقلي، يعني أن المعصوم عندما رأى هذه السيرة وسكت عن هذه السيرة إذن هو خب مكلف من المكلفين، إذن يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خب إذا كان هذا العمل بالظواهر خلاف الشر إذن لوجب أن ينهى، لما ما نهى إذن هذه السيرة صحيحة ومضات. إذن سكوت المعصوم يكون كاشف عن رضاه بهذه السيرة على أساسين، على الأساس العقلي وعلى أساس الظهور الحالي. الأساس العقلي نعم يتمشى هنا، أما أساس الظهور الحالي ما يمشي هنا. يعني ما يمكن أن تستدل على حجية الظهور بظهور حال المعصوم، ظهور حال المعصوم يكشف عن حجية ما يمكن، لأن ظهور حال المعصوم ليس إلا ظهور، فما يمكن أن تستدل على حجية الظهور بالظهور، لا يعقل. إذن هذا الدليل الأول وهو السيرة العقلائية، حيث نرى أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظواهر في المخاطبات العرفية. إذن الشارع همات ما ردع، إذن هذه السيرة مضاة وصحيحة، فنستكشف رضا الشارع بهذه السيرة. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني سيرة المتشرعة، باعتبار احنا نشوف العقلاء كلهم يعملون بهالسيرة، والعقلاء يعملون بهذه السيرة حتى في المجال الشرعي، حتى المتشرع أيضا يعملوا بهذه السيرة. أصحاب الأئمة كانوا يعتمدون على هذه الظواهر، هذه الظواهر اللي فهموها من الروايات كانوا يعتمدون على هذه الظواهر، وإلا لو كان ما يعتمدون على هالظواهر على أي شيء، على أي شيء يعتمدون؟ إذا كان أكو شيء آخر يعتمدون عليه، وين؟ على أي شيء كانوا يفهمون الأخبار هؤلاء؟ مستندهم في فهم الأخبار أصحاب الأئمة شنو؟ إذا كان مستندهم هالظواهر، إذا سيرتهم هي العمل بالظواهر، إذا ثبت المطلوب. إذا كان فهمهم للأخبار وتفاهماتهم الشرعية بيناتهم ما كانت عن طريق الظواهر، جاء عن أي طريق؟ كما هو طريق الرابع. لو كان هذه السيرة، لو كانت هذه السيرة ما موجودة، إذا سيرتهم شنو جاء؟ إذا ما كانوا يتعاملون بالظواهر في المجال الشرعي، شلون كانوا يفهمون الأحكام؟ بسيرة أخرى، بطريق آخر، شنو ذاك الطريق الآخر؟ لو كان أكو طريق آخر لنقل وبين إلينا، والحال هيك شيء ماكو أصلا، لم ينقل إلينا فرد طريقة أخرى للتفاهم في المجال الشرعي غير العمل بالظواهر. إذن بناء على ذلك نرى أنه سيرة المتشرعة قائمة على العمل بالظواهر. إذا كانت سيرة المتشرعة قائمة على العمل بالظواهر، إذن هم متلقين لهذا من الشارع، إذن راح تكون دليل شرعي على إمضاء هذه السيرة وأن العمل بالظواهر صحيح. ليش؟ لأنه سيرة المتشرعة، وسيرة المتشرعة ناشئة من الشارع، وليدة من قبل الشارع، فإذا ما نحتاج إلى سكوت الشارع وعدم ردعه، بل مجرد وجود سيرة للمتشرعة يثبت المطلوب، إذن الظهور حجة، بخلاف سيرة العقلاء. سيرة العقلاء تحتاج إلى عدم رد من قبل الشارع، راح تكون حجة إذا لم يرتع. أما سيرة المتشرعة فهي حجة بذاتها، ما يحتاج إلى إمضاء وسكوت من قبل الإمام، سكوت ما يحتاج، عدم رد ما يحتاج، لأنها سيرة المفروض أنها للمتشرعين، والمتشرعين يأخذون أمورهم من الشارع، إذن هذه السيرة مأخوذة من الشارع، فتكون دليل على الحكم الشرعي وهو حجية العمل بالظواهر. الدليل الشرعي قد يدل على حكم دلالته على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان. هذا المقام الأول، في أن دلالة الدليل الشرعي قد توجب اليقين والاطمئنان في بعض الأحيان. الدليل الشرعي قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود، هذا الحكم هو المراد للشارع. إذن قد تكون دلالته في بعض الأحيان دلالة مفيدة لليقين، قد تكون دلالته على نحو اليقين والاطمئنان. إذا كان مفيد لليقين قول يقين حجة بها، إذا كان مفيد للاطمئنان اطمئنان حجة، بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود، وفي هذه الحالة يعتبر حجة. إذا كان الدليل مفيد لليقين ولا شك في حجيته بعد، وفي هذه الحالة يعتبر حجة في دلالته على إثبات ذلك الحكم. ليش؟ لأنه يفيد اليقين بذلك الحكم، يفيد الاطمئنان بذلك الحكم، واليقين والاطمئنان حجة، لأن اليقين حجة والاطمئنان حجة، من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح في دلالة الدليل وهذا اليقين بالدلالة قائما على أساس كونها دلالة عقلية إنية من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة. هذه دلالة عقلية، دلالة عقلية بدليل الإن نستكشف إذا هذا العمل مو محرم، باعتبار أن المعصوم عندما يعمل عمل إذا المعصوم معصوم، هو ما يمكن أن يعمل محرم، إذا هذا عندما عمل عمل إذا لا أقل العمل مو محرم، فإذا هذا فعل المعصوم راح تكون دلالته دلالة يقينية يدل باليقين على عدم الحرمة، من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس كون هذه الدلالة دلالة عقلية إنية من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة، إذن هذه دلالة يقينية، أو على أساس كون الدليل لفظا لا يتحمل بحسب النظام اللغوي، بحسب نظام اللغة وأساليب التعمير لا يحتمل معنى آخر ومدلول آخر، وهذا ما يسمى أنه نص في هذا المعنى. أو على أساس كون الدليل لفظا لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول فقط، وهذا هو المسمى بالنص. إذن الدليل الشرعي حينئذ راح يكون نص في المعنى، إذن يعني يقين راح يفيدك. أو على أساس أو لا، هذا الدليل الدليل اللفظي يحتمل معاني أخرى، ولكن أكو قرائن تمنع من تلك المعاني الأخرى، فحينئذ يتعين هذا المعنى ليش لوجود القرينة. أو على أساس احتفاظ الدليل اللفظي بقرائن حالية أو عقلية أو مقامية أو أي شيء آخر، بس بقرينة على أي حال على أن المراد هذا المعنى، إذا كان بقرينة فيتعين هذا المعنى، فإذا يكون نص ومفيد لهذا المعنى ومفيد للاطمئنان واليقين بهذا المعنى. أو على أساس احتفاظ الدليل اللفظي بقرائن حالية أو عقلية تنفي احتمال مدلول آخر، فإذا كل احتمال آخر منفي، يعني عندنا قرينة إذا قال رأيت عينا وكان ماؤها عذب، يمكن أن تقول يعني عين البصر مثلا؟ ما يمكن، ليش؟ لوجود القرينة. وإن كان ممكنا من وجهة نظر لغوية أن تريد من العين معنى آخر، بس لما أكو قرينة هم يمكن بعد إرادة معنى آخر؟ وإن كان ممكنا من وجهة نظر لغوية ومن وجهة نظر العرف العرفية عامة يمكن أن تفيد معنى آخر، ماكو مانع، ولكن مع وجود هالقرينة ما يمكن استفادة معنى آخر. هذا المقام الأول، في أن الدليل اللفظي الدليل الشرعي قد تكون دلالته في بعض الأحيان مفيدة لليقين أو الاطمئنان. المقام الثاني في أن الدليل الشرعي قد تكون دلالته دلالة مجملة لا يفيد اليقين ولا الاطمئنان، وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين، يعني مجمل يدل على هذا لو ذاك لو ذاك، كل المعاني محتملة. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أمور على نحو تكون صلاحيته لإفادة أي واحد من هذه المعاني مكافئة لصلاحيته لإفادة معنى آخر. إذن كل المعاني على عرض واحد في مستوى واحد، مو أنه هذا المعنى أولى من ذاك. إذن هنا الدلالة راح تصير مجملة، دلالته على هالمعنى بنفس المثابة اللي دلالته على ذاك المعنى، بنفس المرتبة، معاني متكافئة. فإذن هنا تبقى دلالة هذا الدليل مجملة، ما ندري يا محتمل هو المراد. وقد يدل الدليل الشرعي كما مثلنا لا تأكل مثلا لحم الحمار مثلا، فالآن افرض هذا النهي، الآن هذا النهي هو يدل على الحرمة يدل على الكراهة، افرض بمرتبة واحدة، إذا كان يدل بمرتبة واحدة فإحنا ما ندري الآن مجمل إذا هذا محرم لو مكروه، ما ندري، فقط ندري أنه مبغوض، الجامع منجس ندري أنه مبغوض، بس مبغوض على الحرمة على الكراهة ما ندري، يبقى مجمل. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أمور على نحو تكون صلاحيته لإفادة أي واحد من هذه المعاني والمحتملات مكافئة لصلاحيته لإفادة غير هذا المعنى بحسب نظام اللغة، ماكو مانع يدل على هذا المعنى وعلى ذاك المعنى فيكون مجمل إذن، وأساليب التعبير العرفي، وهذا ما يسمى وهذا هو المجمل. زين المجمل شنو هو المجمل؟ المجمل حجة في تعيين الأطراف أو حجة في الجامع؟ لا، الجامع يتنجز عليه. الجامع بينهم شنو؟ أنه مبغوض، إذن هذا منجز لي، أما أنه هذا الطرف منجز لو ذاك بالخصوص لا، هذا يحتاج إلى دليل. ويكون حجة المجمل يكون حجة في إثبات الجامع، ليش؟ يعني الجامع أنت تدري على أي حال، على أي حال لو كراهة لو حرمة يعني مبغوض، إذن المبغوضية وعدم المطلوبية خب مشتركة، إذن هذا بعد ما يمكن عدم الالتزام به، هذا كله التزم به. ويكون حجة في إثبات الجامع على أساس العلم، عشان وإحنا ندري ونعلم بأن المراد لا يخلو من أحد هذين المحتملين أو أحد هذه المحتملات، لو الكراهة لو الحرمة، إذا كل واحد هم مرادكم مبغوضية أكو، إذن هذا فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور، بالعلم المذكور. إذا كان للجامع أثر فيترتب الأثر، إذا كفت أثر يترتب على المبغوضية يترتب، لأن المبغوضية عندنا علم بها، الأطراف نعم ما عندنا علم، بس المبغوضية هو مسلمة، فإذا أخفت أثر عن مبغوضية يترتب ذاك الأثر. هذا فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور. وأما الأطراف شلون؟ هم تتنجز أنه هذا كراهة أو حرمة مثلا، وأما كل واحد من المحتملات بخصوصه لا، هذا الدليل مجمل ما يثبت أن لا هذا ولا ذاك. وأما كل واحد من المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور، إلا يجينا فرد دليل خارجي يقول لك أنه لحم الحمار مثلا مو مكروه. إذا مو مكروه، إن لا تأكل لحم الحمار مثلا، طبعا لا تأكل لحم الحمار، خب منا دليل يقول لك مو مكروه، منا أنت عندك جامع، الجامع شنو؟ أنه مبغوض، ومنا قائم الدليل أنه مو مكروه، إذا ما يبقى لك إلا الحرمة، إذا محرم يكون. وأما كل واحد من المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور، بدليل لا تأكل لحم الحمار ما يثبت أنه مكروه أو أنه محرم، إلا تستعين بفرد دليل خارجي، إلا مع الاستعانة بدليل خارجي على نفي المحتمل الآخر. إذا أجاك فالدليل خارجي على نفي الكراهة، إذا يبقى أنه محرم بعد، ما هو احتمال آخر. فيضم هذا الدليل الخارجي اللي يقول لك مو مكروه مثلا إلى الجامع اللي هو مبغوض، إيش ينتج؟ ينتج أنه محرم، نستنتج الطرف الآخر، وأن الطرف الآخر هو الصحيح وأنه محرم. فيضم هذا الدليل الخارجي اللي ينفي الكراهة إلى إثبات الجامع، ذاك الدليل يقول لك أنه الجامع اللي أنه هو مبغوض، إذن همات منا مبغوض وهمات منا مكروه، مو مكروه، إذن شنو ليش مبغوض؟ إذن محرم. فيضم هذا الدليل الخارجي إلى إثبات الجامع، فينتج التعين في الحرمة، التعين في ذلك المحتمل الآخر، فينتج التعين في المحتمل البديل. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث أن دلالة الدليل الشرعي قد ما تكون بصورة نص، تكون نص في المعنى ولا تكون مجملة، بس تكون مفيدة للظهور. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين، يدل على أمرين، ولكن أحد الأمرين ظاهر والآخر غير ظاهر. زين، ياها منهم نأخذ بالظهور. إذن الدليل الشرعي له ظهور في هذا المعنى فنأخذ بظهوره، وإن كان يمكن أن يحمل على معنى آخر، بس ذاك المعنى مو ظاهر، ذاك المعنى غير الظاهر، فلا يحمل على ذلك المعنى. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما. مثلا صلي الآن، هذا صلي أمر، فالأمر قد ظاهر في الوجوب، ماكو مانع، قد يكون إلى معنى آخر ذاك المعنى خلاف الظاهر وهو الاستحباب مثلا. خب الآن إحنا إذا جاءنا أمر عليه من نحمله؟ نحمله على الوجوب. ليش؟ لأن الأمر ظاهر في الوجوب فيحمل على هذا الظهور. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين، هذا دليل صلي يمكن أن يدل على الوجوب، يمكن أن يدل على الاستحباب، ولكن الاستحباب مو ظاهر، الظاهر هو الوجوب فيحمل على الوجوب. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين، ولكن أحد الأمرين أولى من الآخر، الوجوب أولى من ذاك، لأن الوجوب هو الظاهر. على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما، أحد المعنيين هو الأولى، بحيث ذاك المعنى هو المنسبق إلى الذهن، اللي ينسبق إلى الذهن هو الوجوب، من صلي مثلا ما ينسبق الاستحباب، بنحو ينسبق إلى الذهن تصوران في عالم التصور أو في عالم المدلول التصديقي. المنسبق إلى الذهن هذا المدلول التصديقي، المنسبق إلى الذهن هذا المدلول التصوري، فحينئذ المنسبق نأخذ به، ليش؟ أن هذا هو الظهور والظهور حجة. بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا من هالكلمة هالمعنى، أو ينسبق إلى الذهن تصديقا من هذا الكلام هذا المعنى، فحينئذ نأخذ بظهور هذا الكلام، وإن كان الكلام له معنى ذاك المعنى غير ظاهر، بس لا نأخذ بذلك المعنى. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما، بنحو أن أحد المعنيين ينسبق إلى الذهن تصورا على مستوى المدلول التصوري وتصديقا على مستوى المدلول التصديقي، يعني أن هذه الكلمة ينسبق إلى الذهن منها هذا المعنى، فحينئذ تكون حجة في هذا المعنى، أو هذا الكلام تصديقا له ظهور في هذا المعنى فينسبق هذا المعنى التصديقي، المعنى التصديقي الآخر ما نشعر به، ليش؟ لأن ذاك مو ظاهر. وإن كانت إفادة المعنى الآخر، خب ممكنة إفادة المعنى الآخر تصورا اللي هو خلاف الظاهر، أو تصديقا اللي هو خلاف الظاهر، ذاك المعنى هم يمكن، بس ذاك المعنى خلاف الظاهر. وإن كانت يعني ماكو مانع من أن تفيد ذاك المعنى أيضا، بس ذاك خلاف الظاهر، وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بهذا الدليل المذكور ممكنة، يمكن أن يراد خلاف الظاهر، بس إحنا في التخاطبات العرفية نمشي على الظواهر، الظاهر من الكلام هذا المعنى فلا نحمله على خلاف الظاهر. وإن كانت إفادة المعنى الآخر همات ممكنة بس لا نعمل بذلك المعنى، وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا أو تصديقا، المعنى الآخر يمكن أن يكون مراد ولكن لا خلاف الظاهر. وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بالدليل، يعني هذا الدليل اللي يقول لك صلي يعني ما يمكن أن يحمل على الاستحباب، بس احنا ما نحمل على الاستحباب، ليش؟ لأنه مو ظاهر، الظاهر الوجوب. وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا أو تصديقا بهذا الدليل المذكور اللي يقول لك صلي، ممكن إفادة المعنى الآخر ومحتمل المعنى الآخر، اللغة الأسلوب اللغوي يعني يقول لك ما يصير أن تحمل على الاستحباب، يصير ماكو مانع، ولكن احنا نتبع الظاهر، الظاهر مو الاستحباب، الظاهر الوجوب. وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بهذا الدليل المذكور ممكنة ومحتملة أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير، يمكن مثلا أن نريد الاستحباب، مو فشي محال ولكن مو ظاهر الاستحباب، وهذا هو الدليل الظاهر، الدليل الظاهر في معنى في هذا المعنى فنأخذ بالظهور، وهذا هو الدليل الظاهر. إذن الدليل تارة أن يكون مفيد للقاطع واليقين، وأخرى يكون مجمل، وثالثة مفيد للظهور، لا يكون إلا له ظهور، لا يكون إلا ظاهر في هذا المعنى، وهذا هو الدليل الظاهر في معنى. وفي مثل ذلك إذا كان ظاهر في معنى يحمل على ظاهره، وفي مثل ذلك يحمل على المعنى الظاهر، من حمل على خلاف الظاهر؟ ليش؟ لأن الظهور حجة في تعيين مراد المتكلم، إحنا نستند في المخاطبات العرفية، نستند في تعيين مراد المتكلم إلى الظهورات، لأن الظهور حجة في تعيين مراد المتكلم، وهذه الحجية مو معنى أن الظهور يفيدك العلم، الظهور ما يفيدك العلم، الظهور ليس إلا ظن، بس الظن هذا معتبر، الشارع قال لك اعمل بالظهور، خذ بالظهور، إذن الظهور حجيته مو لأنه علم، الظهور لا يفيدك، ما يفيدك علم، الظهور ليس إلا ظن، هذه الكلمة الظاهرة في هذا المعنى، إذن تفيدك ظن بأن المراد هذا المعنى، إذن الظهور خب لا يفيد علما دائما، الظهور ليس إلا ظني، بس هذا الظن معتبر، الشارع قال لك هذا الظهور حجة، وهذه الحجية حجية الظهور لا تقوم على أساس اعتبار العلم، يعني الظهور حجة لأنه يفيد العلم، لا الظهور ما يفيد العلم، كذا ليش حجة؟ يعني الشارع قال لك الظهور حجة، وهذه الحجية حجية الظهور لا تقوم على أساس اعتبار العلم، لأن الظهور لا يوجب العلم دائما، الظهور في أغلب أحيان الظهور يفيدك الظن، فإذا ليش صار حجة؟ الشارع قال لك حجة، بل على أساس حكم الشارع بذلك قال لك أن الظهور حجة، ويعبر عن حجية الظهور يعبر عنها أصالة الظهور نفس الشيء، وعلى وزان ذلك يقال أصالة العموم، الكلام مثلا تشك أنه أريد التخصيص أم لا، أصالة العموم تقول لك حملة على عموم، تشك صار تقييد لو لا، أصالة الإطلاق تقول لك حملة على إطلاق، تشك أنه صارت مجازية لو لا، أصالة الحقيقة تقول لك حملة على الحقيقة، هذه كلها ليست إلا ظهورات، حجية الظهور يعني شنو؟ يعني ظهور الكلام في الحقيقة، ظهور الكلام في العموم، ظهور الكلام في الإطلاق وهكذا، فإذن هذه ليس إلا جزئيات ومصاديق لحجية الظهور.
تقييد نعرف أنه تقييد، وإذا أكو إطلاق نعرف أنه إطلاق بعد
شنو أصالة. إذا تشك أكو تقييد لو لا شو تسوي؟ تشك أن هذا الكلام مقيد أم لا؟ تحمل على الإطلاق. تشك أن هذا الكلام صار بتخصيص لو لا؟ تحمل على العموم. فما يصير أنه بمجرد الشك تحمل على الخصوص، بل تحمل على العموم، ليش؟ لأن الكلام له ظهور في العموم، فنحمل على العموم ولا نعتني بذلك الاحتمال، احتمال التخصيص، ويعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور، فإذن إذا احنا علمنا بالإطلاق نحمل على الإطلاق، إذا عملنا ندرب التقييد أم ندرب التقييد، هذا ما بكلام، إذا شكينا شلون؟ إذا شكينا نحمل على العموم، ويعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور، وعلى وزان ذلك على نفس الوزن يقال أصالة العموم، يعني شنو؟ يعني ظهور الكلام في العموم، أصالة الإطلاق يعني ظهور الكلام في الإطلاق، أصالة الحقيقة يعني ظهور الكلام في الحقيقة، أصالة الجد مو الهزل، ظهور الكلام في أنه جدي مو هزلي، وأصالة الجد وغير ذلك من الأصالات، وهذه كلها من مصاديق الكبرى حجية الظهور، أن الكبرى أن الظهورات حجة، الظهورات شنو مصادقه؟ أصالة العموم هذا أحد الظهورات حجة، أصالة الحقيقة أحد الظهورات أيضا حجة، أصالة الجد أحد الظهورات أيضا حجة، وهكذا. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع في أنه أنت تقول حجية الظهور، الظهور حجة، شنو دليلك على هذا؟ في ذكر الدليل الأول على حجية الظهور، الاستدلال على حجية الظهور وحكم الشارع بحجية الظهور يمكن الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين التاليين، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. الآن المقام الرابع في ذكر الدليل هذا الأول وهو السيرة العقلائية. النحو الأول أن نتمسك بالسيرة العقلائية، بمعنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم. يعني سيرة العقلاء قائمة على أنه إحنا شلون نفتهم المعاني في المخاطبات العرفية بالظواهر، قم ما نعمل بخلاف الظاهر. سيرة العقلاء قائمة على هذا، أن نتمسك بالسيرة العقلائية بمعنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيلة للمفاهمات العرفية، وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم، وترتيب ما يرى لها من آثار بحسب الأغراض التكوينية أو التشريعية. إحنا نعمل بالظاهر، كل ما لهذا الظاهر من أثر نرتبه، يعني إحنا مسؤولين بالظواهر ما مسؤولين عن شيء آخر، وترتيب ما يرى لهذه الظواهر من آثار تكوينية تشريعية، نرتب كل الآثار، يعني إحنا كنا نعمل بالظاهر، وترتيب ما يرى لها من آثار بحسب الأغراض التكوينية أو التشريعية. وهذه السيرة، السيرة العقلائية بحكم استحكامها سيرة مستحكمة للعقلاء، تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور في الشرعيات. يعني أن العقلاء لأن هذه السيرة مستحكمة عندهم حتى في المجال الشرعي أيضا يعملون بهذا، يأخذون بالظواهر. بحكم استحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور حتى في الشرعيات. لو ترك المتشرع إلى ميولهم العقلائية، يعني حتى المتشرع بغض النظر عن تشرعهم، لو حسبتهم بما هم عقلاء، شوف يعملون به بلا فرق، يعملون بهذا أصلا. فإذا حتى المتشرع لو حسبناهم ما متشرع، حسبناهم بما هم عقلاء، ترى أنهم أيضا يعملون. إذن هذا شيء سيرة العقلاء مستقرة عليه. بحكم استحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور في الشرعيات، لو ترك المتشرع إلى ميولهم العقلائية لرأينا أنهم أيضا يعملون حتى بدون تشريع، يعملون بالظواهر. وفي حالة من هذا القبيل، إذا كان هذا سيرة العقلاء، سيرة العقلاء تحتاج إلى دعم من الشارع، كون الشارع يسكت عنها، كون الشارع ما يردع، فإذا ما ردع إذا هذه سيرة ممضات. وفي حالة من هذا القبيل، إذا كانت السيرة سيرة العقلاء، يكون عدم الرد والسكوت من الشارع كاشف عن إمضاءه ورضاه بهذه السيرة. ولكن وقد تقدم في بحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، تقدم أنه شلون يكون سكوت الإمام، شلون يكون كاشف عن الإمضاء، إما بالأساس العقلي سيتوذروا ببالكم، وإما ظهور حال المعصوم. فإذا نستكشف من سكوت المعصوم رضاه بهذا العمل بطريقين، بالطريق العقلي وبظهور حال المعصوم. بالطريق العقلي هنا يمكن أن نستدل، أما بظهور حال المعصوم ما يمكن أن نستدل على حجية الظهور، لأن ظهور حال المعصوم هو ظهور، هو متوقف على أن الظهور حجة حتى يثبت أن هذا، إذا ما يمكن نستدل، يلزم الدور. وقد تقدم في بحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي استعراض عدد من الأوجه لتفسير دلالة السكوت على الإمضاء. إشلون السكوت يدل على الإمضاء؟ بطريقين، الطريق الأول الطريق العقلي على أساس أن الإمام مكلف، الأساس العقلي بتقريبين، أول أنه مكلف حال حال المكلفين، ثانيا أنه هو المرشد العام والأب العام للناس فهو مسؤول، إذن هذا تقريب عقلي. ثم الظهور الحالي، الظهور الحالي هنا ما يمكن أن نستدل به، ظهور حال المعصوم في سكوته عن العمل بهذا الظهور هذا ما يكون دليل. ليش؟ لأن ظهور حال المعصوم ليس إلا ظهور، فإحنا كون نثبت حجية الظهور أول حتى يثبت أن حجية ظهور حال المعصوم. ويلاحظ هنا أن واحدا من تلك الأوجه لا يمكن تطبيقه في المقام. شنو الوجه الثاني؟ ظهور حال المعصوم، ظهور حال المعصوم أنا ما يمكن أن نتمسك به، وهو تفسير الدلالة على أساس الظهور الحالي. تقول ظهور حال المعصوم عندما يسكت عن عمل إذن يكشف عن رضاه بذلك العمل، ظهور حال المعصوم عندما يسكت عن العمل بالظهور يكشف أن هذا الظهور حجة، لا ما يكون، لأن ظهور حال المعصوم ليس إلا ظهور، والظهور حجة لو مو حجة، احنا نريد نثبتها الآن، فشلون الظهور يكون حجة على الظهور؟ لأن الكلام هنا في حجية الظهور، فلا يكفي في إثبات هذا الظهور ظهور على المعصوم، ظهور على المعصوم هو ظهور آخر مو شيء آخر، فلا يكفي في إثبات حجية الظهور ظهور حال المعصوم في الإمضاء، لا يكون دليلاً. النحو الثاني، المقام الخامس، في ذكر الدليل الآخر على حجية الظهور وهو سيرة المتشرعة، أن نتمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة وفقهائهم. سيرة المتشرعين من الأصحاب هي هذه، فإننا لا نشك في أن عمل هؤلاء الأصحاب في مقام الاستنباط كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة، كانوا يعملون بهذا، سيرتهم على هذه. تقول من تدري سيرتهم هذه؟ نقول لك إذا مو سيرتهم هذه شنو سيرتهم؟ أكو غير طريقة أخرى؟ إذا أكو طريقة أخرى وينها؟ ليش ما نقلت إليما؟ إذا ماكو طريقة أخرى، إذا ماكو طريقة إذا ثبتت هذه السيرة. أن نتمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة وفقهائهم، فإننا لا نشك في أن عملهم في مقام الاستنباط، عمل الصحابة في مقام الاستنباط، كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب، على العمل بظواهر السنة. شمدري كان يقوم على ذلك؟ شنو طريقة إلى العلم بهذا؟ عندك فرق طريقة؟ يقول نعم، طريقتنا الطريقة الرابعة. أمين نفتهم أنه السيرة في عصر المعصوم كانت هكذا؟ أذكر لها مصدرة. الطريقة الرابعة هذه، أنه لو لم تكن هذه سيرتهم لكان أكو سيرة أخرى. إذا كان أكو سيرة أخرى، وين تلك السيرة الأخرى؟ لنقلت إلينا أخو، أكو دواعي إلى نقل تلك السيرة، تلك السيرة فالسيرة جديدة، إذا أكو دواعي لنقلها. فإذا لما نشوف ما منقول إلينا غير سيرة، إذا نستكشف أنه غير هالسيرة ما عندنا، ويمكن إثبات ذلك. إيش مدريك أن سيرة المتشرعة في ذلك الزمان هي العمل بالظواهر؟ إيش مدري؟ ويمكن إثبات ذلك باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة. فلاحظ خمس طرق، الطريق الرابع هو هذا، أنه إذا كان سيرتهم مو هذه لكان أكو سيرة أخرى، إذا أكو سيرة أخرى لنقلت، لما ما نقل إذا ما لهم سيرة أخرى. وعلى هذا تكون السيرة المذكورة سيرة المتشرعة كاشفة كشفا إنيا، يعني هذه سيرة المتشرعة معلولة للحكم الشرعي. إذا ننتقل من المعلول العلة، إذا لما كان هذه سيرتهم إذا هذا جائز من قبل الشارع، إذا نستكشف إمضاء ورضا الشارع بهذه السيرة، وأنه تكون هذه سيرة المتشرعة دليل على حجية الظهور بنفسها. وعلى هذا تكون السيرة المذكورة سيرة المتشرعة كاشفة كشفا إنيا مباشرا عن الإمضاء، وأن الحكم الشرعي هو هذا، الحكم الشرعي هو العمل بالظواهر وحجية الظهور. ما يحتاج بعد إلى أن تقول الإمام كون يردع فنشوف أنه ما ردع إذا أمضى، ما يحتاج. ليش؟ هاي سيرة المتشرعة، وسيرة المتشرعة هي مأخوذة من الشرع بعد، إذا هي دليل على الحكم الشرعي. ولا حاجة حينئذ إلى توصيل قاعدة أن السكوت كاشف عن الإمضاء، هذا في السيرة العقلائية سكوت الإمام يكشف عن إمضاء لسيرة العقلاء. أما سيرة المتشرعة ما نحتاج إلى هالقاعدة أنه سكوت الإمام يكون كاشف، سكوت الإمام ما نحتاجه، لأن هي سيرة المتشرعة هي مأخوذة من الشارع. ولا حاجة حينئذ إلى توصيل قاعدة أن السكوت كاشف عن الإمضاء على ما تقدم، سيرة العقلاء تحتاج والمتشرعة، على ما تقدم من الفرق بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية.